إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الأحد 18 من شهر محرم من عام 34 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، في شرح عمدة الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز تبييت الكفار، أي ليلا. واستدل الفقهاء لذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة الليثي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الذرار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. فهذا هو الحجة الذي احتج بها الفقهاء، وهذا حجة احتج بها الفقهاء، وله شواهد أخرى كذلك، لكن هذا من أصرح الأحاديث في الباب، وهو حديث متفق على صحته. قال: ورميهم بالمنجنيق، وهو آلة معروفة، ويكون هذا في حال التحصن، إذا تحصنوا بالأسوار كما فعل ذلك الصحابة في خلافة أمير المؤمنين عمر في مصر. نعم.
وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي
صلى الله عليه وسلم وقتالهم قبل دعائهم، وهذا محل خلاف بين العلماء، والمراد به دعائهم إلى الإسلام، والجمهور على جواز ذلك، وهذا مقيد في هذه المسألة بمن بلغته الدعوة، مقيد بمن بلغتهم الدعوة. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يجوز قتالهم قبل دعائهم، لا بد من دعائهم، بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم، فلا يبدون بقتال إلا بعد الدعوة. أما ما ذكره المصنف وهو مذهب الجمهور، فاستدلوا له بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء. والدليل على ما ذكر مالك ما جاء في حديث بريدة: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فإنهم أجابوك وإلا فاستعن بالله وقاتلهم. وأولها الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الإسلام، وحديث بريدة في الصحيح. نعم، لأن هذا مقيد بمن بلغته الدعوة عند الجمهور، وعند مالك لا بد من دعوتهم إلى الإسلام قبل قتالهم. كذلكم المسألة التي سبقت، وهي قول المصنف ورميهم بالمنجنيق، هذا لا يفيد أن الشريعة تجيز الفتك العام، بل هذا يكون بحسب المقتضي في حال الحرب. أما إذا كان فتكا عاما يقع على من يحرم قتله فهذا مما يتقى. نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم.
نعم، هذا حديث ابن عمر وهو متفق على صحته.
ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة. نعم. ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا من لا رأي له إلا أن يقاتلوا.
نعم، هؤلاء لا يصح قتلهم، وهم الصبي والمجنون والمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، وكذلك من لم يكن من أهل القتال كالراهب الذي انصرف عن القتال مطلقا، وكذلك هم الشيخ الزمن الشيخ الفاني، وكذلك هم الزمن، وكذلك هم الأعمى، ومن لا رأي له فإن هؤلاء لا يقتلون. وهذا من عدل الشريعة في القتال، أن القتال يبتغى به من كان أهلا له. نعم.
ويخير الإمام في أسرى الرجال بين ويخير الإمام في أسرى الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن.
نعم، أي أن الإمام مخير في الأسرى إذا أسروا الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن. الفداء يكون بمقابل والمن بغير مقابل. هذه أربعة أوجه في مذهب الإمام أحمد والشافعي وعند طائفة من الفقهاء يقولون إن الإمام مخير بين ثلاثة، وعند طائفة يقولون إن الإمام مخير بين خمسة، ولكن ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي هو الراجح في هذه المسألة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر لم يجري القتل فيهم، ولكن هذا قبل أن ينزل عليه القرآن، وما نزل من القرآن فهو خاص بأسرى بدر في قول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فإن هذه الآية نزلت في أسرى بدر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فيهم. وسبق ما ذهب إليه أبو بكر وما ذهب إليه عمر من الرأي، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بما ذهب إليه أبو بكر، فنزلت الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ولما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بكى، وبكى أبو بكر رضي الله عنهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرض أبكي، قال لعمر: مما عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، والذي نفس محمد بيدي لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وهذه من المسائل التي ذكر أهل العلم أن عمر رضي الله تعالى عنه وافق فيها الوحي. نعم.
ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين،
مع أن التحقيق أنه ليس كذلك، وأن ما نزل به الوحي ليس مطابقا لما أشار به عمر، وإن كان يشبهه ويتضمن بعض ما نزل به الوحي بعض ما ذكره عمر، لكن إذا أردت المطابقة فإن ما ذكر الله في كتابه من أمره لنبيه ليس مطابقا لما كان يذكره عمر، وإنما فيه اشتراك فيه في بعض الوجوه. نعم.
ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين،
ولا يختار أي الإمام إلا الأصلح للمسلمين، أي أن هذه الخصال التي يخير فيها الإمام في الأسرى يبتغي الإمام أي السلطان وأمير الجيش يبتغي فيها الأصلح للمسلمين. نعم.
وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة،
وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة، فإن بقوا رقيقا صاروا عبيدا ومالا، وإن فداهم بمال فكذلكم، فيصبح المال بهذا أو هذا من الغنائم. نعم. هذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة. نعم.
ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين.
نعم، من كانوا من ذوي الرحم فإنه لا يفرق بينهم، لا يفرق بين والدة وولدها، ولا مولود مع والده، بل يجب كل من كانوا ذوي رحم فإنهم يجمعون. وهذا الذي ذكره المصنف أيضا هو من عدل الشريعة في أمور الجهاد، أنه لا يفرق بينهم، وجاء النهي عن ذلك وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم ما كانوا يفرقون بين ذوي الرحم كما جاء في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وذهب طائفة من الفقهاء إلى أن هذا يختص بالوالد وولده، فلا يفرق بين الوالد وولده من أم أو أب ومن بنت أو ابن، فخصوه بالولد ووالده على رأي. والقول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد أن هذا لا يختص بالوالد وولده. نعم.
ومن اشترى منهم على أنه
ومن اشترى منهم
على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق.
ومن اشتري منهم أي أن من اشتري من هؤلاء على أنه من ذوي الرحم، كما لو اشترى شخص من المسلمين اشترى عددا من هؤلاء السبي على أنهم من ذوي الرحم الواحد الذين لا يجوز تفريقهم، فصار هذا به أي به باعتباره صار باعتباره نقص في ثمنهم صار في اعتباره نقص في ثمنهم فإنه يرد الفضل الذي فيه بالتفريق. نعم، هذا معنى قوله ومن اشتري منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه، كما لو اشترى شخص من المسلمين عددا من ذوي الرحم فبان واحد منهم ليس كذلك فإن قيمته تزيد، أليس كذلك؟
بلى،
لأنه إذا كان مع ذوي رحمه لا يمكن تفريقه عنهم، فلا يمكن بيعهم إلا مجتمعين فتنقص قيمتهم بهذا الاعتبار. فإذا اشتراهم على أنهم كذلك فبان واحد منهم أنه ليس كذلك بمعنى يمكن تفريقه فإنه يرد ما زاد بالتفريق، يعني تقدر قيمته لا يفرق بخمسين وقيمته إذا استقل وفرق بستين، فتكون هذه العشرة هي ما يرده المشتري، وهذا معنى قول المصنف ومن اشتري منهم. ويصح أن تقرأها ومن اشترى منهم، يعني ومن اشترى من هؤلاء على أنه ذو رحم. نعم، فهي تحتمل الوجهين في قراءتها. نعم.
ومن أعطي شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضل إلا أن يكون لم يعط لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزو.
أن من أعطي ما يستعين به في الغزو فهل هذا تمليك أو ليس تمليكا؟ فطائفة من الفقهاء قالوا إنه ليس تمليكا وعليه فإنما فضل فإنه يرده سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء كان ما أعطي لغزوة معينة أو في الغزو مطلقا. والراجح في مذهب الإمام أحمد أن هذا تمليك إلا أن يكون أعطي في الغزو مطلقا ليس لغزوة معينة، فإذا أعطي وقيل هذا في غزواتك أو في غزوك ولم يخص بغزوة معينة دل على أنه ليس تمليك، فيعتبرون هذا بالحال، وهذا هو الراجح أنه إذا أعطي في غزوة معينة كذا وكذا صار تمليكا، فما فضل بقوة المال أي صار زائدا أو رجع به لتقتيره على نفسه أو احتباسه على نفسه بعض الشيء فإنه يكون له لأنه ملك له. وأما إذا أعطي للغزو المطلقة فإنه لا يصير تمليكا ويصير بمثابة الوقف. نعم.
وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا.
نعم. وإن حمل رجل من المسلمين رجلا آخر على فرس في سبيل الله فإنها له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا. نعم. وهذا دليل حديث عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. هذا استدل به الإمام أحمد رحمه الله على أن من حمل على فرس في سبيل الله فإنها لا ترجع إليه. والقول الثاني في المسألة أنه إن حمل على فرس في سبيل الله فإنها ترجع إلى صاحبها إلا أن يجعلها حبيسة أي وقفا. فإذا من حمل على فرس فهو على قسمين، إما أن يحمل عليها ويجعلها وقفا، فإذا جعلها وقفا فإنها لا تعود إليه بالاتفاق، لا تعود إليه بالإجماع، لأنها صارت وقفا. أما إن حمل على فرس ولم يجعلها حبيسا فهل هي إذا رجع بها من حمل عليها تكون له للذي خرج بها للجهاد، أم أنها تعود إلى صاحبها؟ هذان قولان للفقهاء. الإمام أحمد يذهب إلى أنها تكون لمن حمل عليها، والقول الثاني أنها تكون لصاحبها، أنها تكون لصاحبها. وقول الإمام أحمد يضطرد مع قوله السابق في مسألة ما يعطاه الغازي، فإنه يجعله إيش على سبيل، يجعله على سبيل إيش التمليك، يجعله على سبيل التمليك. فكذلك أم الفرس إذا حمل عليها فإنها تكون ملكا له، فإن عاد بها المجاهد صارت من ملكه، له أن يبيعها، صارت من ملكه له بيعها، إلا إذا جعلها ربها حبيسة في الجهاد فإنها تبقى وقفا في الجهاد. والقول الثاني في المسألة أنه لا يملكها ربها بل يعود بها إلى صاحبها. قالوا وأما حديث عمر رضي الله عنه فإنه ملك ذلك الرجل إياها، ملك ذلك الرجل إياها لكونها واقعة عين. نعم.
وما أخذ أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا
فاستنقذ ذلك المسلمون رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة. يعني لو أخذ الكفار شيئا من مال المسلمين، أخذ أهل الحرب شيئا من مال المسلمين ثم استنقذه المسلمون منهم، فإنه يرد إلى صاحبه، فإنه يرد إلى صاحبه إن كان قبل القسمة، إذا علم صاحبه قبل القسمة، وإن كان بعد أن قسم فهو ما ذكره المصنف بعد ذلك. نعم.
إذا علم صاحبه قبل القسمة وإذا قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه.
وهذا من مفردات المذهب. والقول الثاني ومذهب أبي حنيفة أنه يأخذه بقيمته، أنه يأخذه بقيمة المثل، بثمن المثل وليس بثمنه الذي حسب به على آخذه. نعم.
وإن أخذه أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه.
إذا أخذه أحد الرعية بثمن فلصاحبه الأول الذي كان يملكه قبل أخذ الكفار له، لصاحبه أن يأخذه بثمنه. نعم.
وإن أخذه بغير شيء رده.
وإن أخذه أحد الرعية بغير شيء رده لأنه لم يدفع فيه مالا. نعم.
ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به.
نعم. ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به، وهذا مذهب أحمد ومالك. نعم.
قال رحمه الله باب الأنفال. وهي الزيادة
يراد بها عند الفقهاء الزيادة على السهم المستحق. نعم. وهي مذكورة في القرآن، وإن كان ذكرها في القرآن يأتي على معنى الغنائم. نعم.
وهي ثلاثة أضرب، أحدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله.
نعم. سلب المقتول فإنه يكون لقاتله، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، وفي رواية من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وهذا معنى قول المصنف سلب المقتول، وهو ما يكون عليه من لباس وحلي وسلاح، وكذلك هم الفرس وآلة الفرس، فهذا هو السلب. فمن قتل قتيل له عليه بينة فله سلبه، من قتل قتيل فله سلبه، ولا يكون مخمسا، يعني لا يؤخذ منه الخمس، غير مخموس لا يؤخذ منه الخمس، بل يكون للقاتل زيادة على حقه في الغنيمة، زيادة على حقه في الغنيمة. نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل قتيلا فله سلبه، وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلاته.
هذا هو السلب، الحلي واللباس والسلاح والفرس بآلتها. نعم.
وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن.
غير مثخن أي القتيل. فأما إن كان القتيل مثخنا حتى لما انفكت المعركة وجد مثخنا في جراحه، فجاء رجل من المسلمين فأجهز عليه، فهذا لا يعد له سلبه. ولهذا ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب لعبد الله بن مسعود في أبي جهل. نعم.
ولا ممتنع من القتال.
وكذلك الممتنع من القتال والمنهزم، فإن هؤلاء أيضا إذا أدركوا لا يكون السلب لقاتلهم، وإنما هو في المقبل. نعم.
الثاني: أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يوم ذي قرد سهم
قرد. نعم. في غزوة قرد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع، أعطاه سهم فارس وراجل، مع أنه كان راجلا، مع أنه كان راجلا رضي الله عنه، لأنه أغنى في هذه الغزوة غناء بالغا، أي أنه أغنى عن المسلمين بشجاعته وقوته وقهره للعدو. فللأمير أن ينفل من أغنى عن المسلمين بقهر العدو من غير شرط، من غير أن يشترط ذلك، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة. ونفله أبو بكر.
نعم. ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بتسعة أهل أبيات امرأة منهم.
نعم.
الثالث: ما يستحق
بالشروط. الثالث من الأنفال أي الزيادة على السهم المستحق، ما يستحق بالشروط.
نعم.
فالأول: من قتل قتيل له عليه بينة فله سلبه بشرطه. الثاني: أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين من غير شرط. الثالث: ما يستحق بالشروط، والشروط نوعان، أحدها يكون من الأمير كقوله. نعم.
نعم. ما يستحق بالشرط وهو نوعان، أحدهما أن يقول الأمير: من دخل النقب أو صعد السورة فله كذا، ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحدة منها، فيستحق ما جعل له.
نعم. هذا بين، إذا جعل الأمير شرطا لمن فعل كذا فمن فعله استحق ما وعده به من الشرط. نعم.
الثاني: أن يبعث الأمير في البداية سرية ويجعل لها الربع، وفي الرجعة أخرى ويجعل
سرية تختص عن الجيش فيجعل لها الربع، وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث، فما جاءت به. نعم.
أخرج خمسه،
ثم أعطي
السرية ما جعل لها، وقسم الباقي في الجيش والسرية معا.
نعم. ثم يعطي السرية ما جعل لها، ثم أعطى أي الأمير السرية ما جعل لها، وقسم الباقي أو قسم الباقي أي الأمير في الجيش والسرية معا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار، فيعطيهم على قدر غنائمهم.
هم في النوع الثاني هم قدروا أن أمر السرية أنه يكون ضمن الجيش الأول، وإلا في حقيقتها أنه عمل اختص بهم، أنه عمل اختص بهم. نعم. قال: فصل. ويرضخ، الرضخ المقصود به هو التقدير والعطاء غير المحدد سلفا، فيقدر بحسب رأي الإمام لمن لا سهم له، سواء قدره متساويا أو قدره متفاضلا. نعم.
ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل.
ويرضخ لمن؟
نعم.
ويرضخ لمن
لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار. نعم. فيعطيهم على قدر غنائمهم.
المرأة إذا خرجت مع الغزو في سبيل الله فإنه يرضخ لها، وكذلك الصبي إذا خرج وأعان بعض الإعانة كذلك، والعبيد. وهذا مذهب الجمهور، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يرضخ لهم. نعم.
ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل، ولا بالفارس سهم فارس، وإن غزا العبد على فرس لسيده
ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس حتى لا يتساووا بمن له سهم سماه الله ورسوله. نعم.
وإن غزا العبد على فرس لسيده أسهم للأسهم للفرس ورضخ للعبد.
ورضخ للعبد، وهذا من مفردات الإمام أحمد، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. نعم. باب الغنائم.
قال رحمه الله: باب الغنائم وقسمتها، وهي نوعان، أحدهما الأرض، فيخير الإمام بين
قسمتها. الغنائم هي ما يغنمه المسلمون من الكفار في حال الحرب من مال، من عقار أو مال أو نحو ذلك، وهي أي الغنائم نوعان، وأحلت لهذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم. نعم.
وهي نوعان، الأرض فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ مما هي في يد ممن هي في يده كل عام أجرة لها، وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه.
نعم، أي أن الإمام مخير في الأرض التي يغنمها المسلمون بين قسمتها على المقاتلين، بين قسمتها على المقاتلين على أسهمهم المسمات، وبين وقفها للمسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا، أي أنه يكون لها عائد يقسم بين المسلمين، ويكون من المال الذي يقسم بينهم فيما يخرج منها في كل سنة. وهذا الذي ذكره المصنف هو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
الثاني سائر
أبو حنيفة يقول إن الإمام مخير بين قسمتها وبين إقرار أهلها وفرض الخراج على الأرض والجزية على رؤوسهم. مذهب الإمام أبي حنيفة أن الإمام مخير بين قسمة الأرض وبين وقفها وبين إقرارها في يد أصحابها، ولكن يضرب عليها خراج ويضرب على أهلها الجزية. نعم.
الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه
سائر الأموال غير الأراضي، فهذه لمن شهد الوقعة، هذه لمن شهد الوقعة. نعم.
لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار،
فقيده الجمهور من العلماء بمن شهد الوقعة، فمن أدرك الوقعة عند انتهاء القتال وقبل حيازة الأموال والغنائم فهذا لا يدخل فيها، لا يدخل فيها، من أدرك القتال في آخره بعدما انتهى القتال ولكن قبل حيازة الغنائم، فعلى رأي الجمهور لا يكون له في الغنيمة شيء، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن من أدرك الغنيمة قبل حيازتها ولو انتهى القتال فإنه يكون له فيها سهم، وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح، إلى أنها معتبرة بانتهاء القتال وليس بحيازة الأموال، وليس بحيازة الأموال، فإن موجبها القتال وليس موجب ذلك ما زاد بعده. نعم.
فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة. نعم. التي نعم. شهد الوقعة فيها،
لا بد أن يكون شهد الوقعة سواء باشر القتال أو لم يباشر، فما دام أنه ضمن الجيش وشهد الوقعة سواء باشر القتال وفعله أو لم يقاتل. نعم.
على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا،
يحتسب بحسبه، الفارس له سهمان وللراجل سهم، والعبد كما سبق أنه يرضخ له رضخا ولا يكون له سهم. نعم.
ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده.
نعم.
ولا حق فيها لعاجز عن المرض عن القتال بمرض أو غيره، ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب.
نعم.
من مدد أو غيره،
ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره إلا أن يكون مرضه طارئا بعد شهوده الوقعة، فإن كان مرضه طارئا بعد شهوده الوقعة فإن له في الغنيمة سهم، أو له في الغنيمة حق سواء كان سهما أو رضخا بحسب حاله، سواء كان حرا أو عبدا أو امرأة. فإذا قول المصنف ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض، نقول إلا أن يكون مرضه إيش طارئا بعد شهوده الوقعة. نعم.
ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب.
لكل مقاتل بالقوة أو في الفعل. هي أي الغنيمة لكل مقاتل بالقوة أو بالفعل، سواء كان فعل القتال أو كان متأهلا له بشهود الوقعة وهو أهل للقتال. أما لو شهد الوقعة وهو مريض إنما ألح أن يخرج عليهم فإن هذا لا يعتبر من أهل القتال. لكن من شهد الوقعة ثم طرأ عليه المرض فإن هذا لا يكون مسقطا أي الطارئ لحقه. نعم.
ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مدد أو غيره.
نعم، بعد انقضاء الحرب على مذهب الجمهور، على مذهب الجمهور. وسبق أن مذهب أبي حنيفة أن العبرة بإيش؟ بحيازة الأموال، فما دام أنها لم تحز فإنهم يدخلون في غنيمة. ومن بعثه الأمير
لمصلحة الجيش أسهم له ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت.
ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له وإن لم يشهد الوقعة. أسهم له وإن لم يشهد الوقعة، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة. نعم.
ويشارك الجيش
لأنه دخل فيها من لم يباشر القتال، أليس كذلك؟ أقول دخل فيها من شهد الوقعة وإن لم يباشر القتال، أليس كذلك؟ فمن باب أولى من اشتغل بعمل فيه مصلحتهم بأمر الأمير كبعثه لمصلحة الجيش. نعم.
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم.
نعم، ويشارك الجيش سراياه. السرايا هي التي تكون فصائل صغيرة دون الجيش تنفصل عنه في بعض الأعمال أو بعض المهمات، فيشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم، لكن يتميز منها ما كان من الأنفال فيما سبق ذكره، كما لو جعل لسرية جعل الأمير لسرية الربع فإنهم يأخذون هذا الربع ويختصون به عن الجيش بجعل الأمير له. نعم.
ويبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتها، ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها.
يعني أول ما يبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة التي بها تحفظ، فلا تقسم ثم يقضي بعضها على بعض لأنها أموال لا بد فيها من الحفظ. فأول ما يبتدأ به ما يكون من مؤنتها كمؤنة النقل مثلا ونقلها من أرض العدو إلى أرض المسلمين. نعم.
ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها
وهو أن من قتل قتيل فله سلبه. والأجعال لأصحابها أي من جعل ما جعله الإمام في أمر النفل وسبق، كما كقوله من فعل كذا فله كذا، فيخرج المؤونة أولا مؤونة النقل ونحوه، ويخرج الأسلاب ويخرج الأجعال حتى تتحرر الغنيمة مما فوقها من النفل، حتى تتحرر الغنيمة مما فوقها من النفل وهو الزيادة. نعم.
ثم يخمس باقيها.
وهذا بالإجماع أنه لا بد أن يخرج منها الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره. فالخمس لا بد من إخراجه بالنص والإجماع، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصريح في القرآن. نعم.
فيقسم خمسها خمسة أسهم، سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في السلاح والكراع ومصالح المسلمين.
هذا على مذهب الإمام أحمد أنه يقسم هكذا. نعم.
وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وسهم لليتامى والفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.
وهذا على مذهب الشافعي وأحمد، هذا التقسيم على مذهب الشافعي وأحمد. وذهب المالكي إلى أن الخمس موكول إلى الإمام ينظر فيه المصلحة. نعم. ومنهم من خصه بالفقراء والمساكين وابن السبيل. نعم.
ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ، ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاث.
ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ للمرأة والعبد ونحوهم، ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة أن الراجل له سهم والفارس له ثلاثة أسهم في مذهب الجمهور. وعند أبي حنيفة أن الفارس له سهمان، سهم له وسهم لفرسه، وعند الجمهور أن له ثلاثة أسهم. نعم
نعم، سهم له ولفرسه سهمان، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما.
نعم، هذا متفق عليه.
وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم،
وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، إلى أن السهمين هو في الفرس العربي، وأما إذا كان ليس كذلك فإنه لا يكون له إلا سهم. ومذهب الجمهور على عدم التفريق باعتبار صفة الفرس، أهو عربي أو ليس عربيا، هذا التفريق بين الفرس العربي وغير العربي من مفردات مذهب الإمام أحمد. نعم.
وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما،
وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما، وهذا أيضا من مفردات مذهب الإمام أحمد، والجمهور على أنه لا يسهم لأكثر من فرس واحد. نعم.
ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لدابة غير الخيل،
لا يسهم لدابة غير الخيل كالحمار والبغل. نعم.
فصل. وما تركه الكفار فزعا وهربوا ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين.
فهو فيء وليس غنيمة، فهو فيء مصرفه في مصالح المسلمين، وليس كالغنيمة التي لها أوصافها السابقة تنتهي بالقسمة بين الراجل والفارس، إنما يكون فيئا يصرف في مصالح المسلمين، وهذا الذي عليه الجمهور من العلماء، ولا يخرج منه أي من الفيء الخمس، لا يخرج منه الخمس في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الفيء يخمس كما تخمس الغنيمة، إلى أن الفيء يخمس كما تخمس الغنيمة. نعم.
ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له.
نعم. إذا كان محاربا، إذا كان محاربا هذا في حال الحرب، كما لو دخل بعض العدو في حال الحرب فإنه يكون على هذه الصفة، وليس المقصود من وجد كافرا بالإطلاق، فهذا بالإجماع ليس مرادا للعلماء. نعم.
وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس.
فهو لهم بعد الخمس، وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهذه رواية عن الإمام أحمد، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا فيء، أن هذا فيء ولا يكون لهم، المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكون فيئا. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمان.
ذهب أبو حنيفة إلى أنه يكون لهم مطلقا، ولكن المشهور في مذهب الإمام رحمه الله أنه يكون فيئا إذا دخل بعض المسلمين أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فإنه يكون فيئا، وهذا أضبط في مقاصد القتال والجهاد حتى لا يفتح هذا الباب، فإنه يحصل به مضار على المسلمين إذا كثر، لأنه إذا جعل لهم كثر من يفعله ابتغاء للمال، فهذا يؤثر عليهم، فيه قتل لنفوسهم في غير أمر ذي بال، وهذا مما أقصرته الشريعة، وكذلك يحرك العدو إلى الاستطالة على المسلمين، وما يكون عند هؤلاء الذين دخلوا متلصصين من الأحوال والمعرفة بشيء من أسرار المسلمين إلى آخره. فإذا قيل إنه يكون لهم تحركت بعض النفوس إلى فعله تحصيلا، طمعا في تحصيل المال، فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الأقرب لمقاصد الشريعة من جهة مقاصد الجهاد، وهو أنه يكون فيئا، لأنه إذا كان فيئا لم يتجرأ أحد على مثل هذا الفعل طمعا في المال. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمان. ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه.
هذا من المسألة السابقة في قول المصنف رحمه الله: وإن دخل قوم لا منعة لهم، أي دخل قوم من المسلمين لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس. هذه كما قلت رواية، وأبو حنيفة يقول هو لهم، والمشهور من المذهب أنه فيء، وعرفنا أن الفيء يصرف في مصالح المسلمين. ومثل هذا النظر يبين به أثر الفهم لمقاصد الشريعة، إلى أن ظاهر الحال أن هذا المال يكون لهم، أليس كذلك؟ لأنه لم يصدق عليه أنه غنيمة، فإن الغنيمة تكون في حال القتال، وهذا لم يقع فيه قتال. وهم أصابوه من قوم محاربين ليس من مطلق الكفار، هذا مقدر في القوم المحاربين وليس في مطلق الكفار. لكن المشهور من مذهب أحمد فيما يظهر أنه الراجح، اعتبارا بمقاصد الشريعة، اعتبارا بمقاصد الشريعة. وسبق الإشارة إلى أن تحقيق الفقه أن ينظر إلى اقتضاء الأدلة المفصلة وإلى اقتضاء القواعد العامة كالاستصحاب، فإن الاستصحاب قاعدة عامة، وإلى اقتضاء المقاصد. وقد تخرج المقاصد بعض الأحكام عن أفرادها بمثل هذا التقدير، قد تخرج المقاصد بعض الأحكام عن أفرادها بمثل هذا التقدير. ولهذا صار من اعتبار هذا الباب ما تكلم فيه علماء الأصول في المصلحة المرسلة، وإن كانت المقاصد أوسع من ذلك، أوسع من هذا الاعتبار. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمان. ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه.
يعني ومن قال من المسلمين لحربي، أي لكافر حربي، قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك، بأي صيغة دل على ذلك، فقد أمنه. ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة. قال: حرا كان أو عبدا، حرا كان أو عبدا، فيصح أمان العبد ويصح أمان المرأة. فالأمان يكون من كل مسلم سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، ما دام أنه عاقل مختار، ما دام أنه عاقل مختار. والذي عليه الجمهور أن العبد يصح أمانه، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. فأبو حنيفة يقول: إن كان العبد قد أجيز له القتال صح أمانه، وإن كان ممنوعا من القتال لم يصح أمانه، فيجعل الأمان معتبرا بحاله على هذا التقدير. وهذا لا يطرد، لأنه لو كان كذلك لما صح من المرأة، فإن الأصل أنها لا تقاتل وإنما تعين، ولهذا جعلوا لها رضخا وليس سهما، ولم يفرض على المرأة القتال. فما ذهب إليه الجمهور هو الأصح، ولا سيما أن السنة ظاهرة في هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فجعلها للمسلمين كافة، وليس في الدليل ما يدل على تمييز الحر عن العبد. ثم إن هذا هو الأقرب من جهة مقاصد الشريعة في تأليف القلوب على الإسلام، وفي بيان إكرام الإسلام لأهله من الحر والعبد، وحفظ العهود والمواثيق. فكل هذه المقتضيات، ولا سيما مع النص قبل ذلك، تدل على أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. نعم.
ويصح أمان آحاد الرعي،
لقولي
نعم، ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار، حرا كان أو عبدا،
حرا كان أو عبدا عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، ففصل في مسألة العبد رجلا أو امرأة، وعند الحنفية أن المرأة يصح مانها. نعم،
رجلا كان أو امرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم.
ويسعى بذمتهم أدناهم، وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو عند النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأصله في الصحيحين، فإنه في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم.
ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة.
ويصح أمان الرعية آحاد الرعية للجماعة اليسيرة، أما إذا كانت جماعة بالغة فهذا لا يعتبر بالواحد، هذا لا بد فيه من أمر الإمام. نعم،
وأمان الأمير للبلد الذي أقيم
يعني
بإزائه،
يكون واحد من المسلمين يؤمن عددا 4-5، فهذا يعتبر، لأن هؤلاء جماعة يسيرة، عدد يسير، لكن إذا أمن واحد من المسلمين أهل بلد بأجمعهم لم يعتبر على هذا. نعم،
وأمان الأمير للبلد الذي أقيم للبلد الذي أقيم بإزائه.
وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه، وهذا أيضا في مذهب الأئمة الأربعة.
وأمان الإمام لجميع الكفار، ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه.
يعني أن الأمير، أن الواحد من المسلمين على هذا السبيل من الترتيب والترقي، أن الواحد من المسلمين له أن يؤمن الواحد، وله أن يؤمن الجماعة اليسيرة ولا يزيد على ذلك، وأن الأمير أمراء الأمصار الذين تحت إمرة السلطان أو الخليفة أو الإمام المطلق، هؤلاء لهم أن يؤمنوا من بإزاء محل نصبهم، إذا كان هذا محافظا على هذا البلد من بلدان المسلمين، فمن بإزائه من بلدان المشركين وأهل الحرب، فإذا أمن أهل هذا البلد الذين يوازون قريته أو محل إمارته صح منه ذلك، لكنه أي الأمير على مصر معين لا يجعل ذلك عاما فيهم، وإنما الذي يعطي الأمان للجميع مطلقا هو الإمام، هو الإمام الذي له سلطة على هؤلاء ولا هؤلاء. نعم،
وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم، فإن شرطوا عليه،
إذا أعطى الإمام الأمان للكافر لم يصح نقضه باجتهاد أحد، إذا أعطى الإمام الأمان للكفار وجب الوفاء به ولا يصح نقضه لأحد بأي نوع من أنواع الاجتهاد. نعم،
وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث،
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من قتل أهل العهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هذا لأن مثل هذا فيه من العدوان على حقوق المسلمين جميعا، فإن ذمة المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، والشريعة ما جاءت بنقض العهود. نعم،
وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم، فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز لزمه الوفاء لهم، إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم،
إلا أن تكون امرأة فلا ترجع. وعند الإمام أحمد ومالك أنه في غير المرأة يلزم ذلك. نعم،
قال رحمه الله: فصل. وتجوز مهادنة الكفار وإذا رأى الإمام المصلحة فيها.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مضى الحرب مع قريش كما ثبت ذلك، ومضى عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا يرد إلى الإمام ويستشير فيه الإمام أهل الحل والعقد، فيفعل الإمام ما هو الأصلح للمسلمين، يجب على الإمام أن يفعل ما هو الأصلح للمسلمين، لكن يجوز له ذلك، ولا يعقد الهدنة إلا الإمام أو نائبه، الهدنة لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، وإذا عقدها الإمام أو نائبه لم يجز لأحد من المسلمين أن ينقض هذه الهدنة ولو باجتهاد يقدره، فإن الاجتهاد في مثل هذا لا يصح، بل يصير هذا العهد وهذه الهدنة لازمة على جميع المسلمين بعقد إمامهم أو نائبه لها. نعم.
قال: ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب، وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم.
عليه الجمهور أن الهدنة لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، فهي ليست من وقوف على إمضائه فحسب، بل لا بد أن يبتدئها الإمام أو من ينيبه، وعليه نعم
حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب.
دون أهل الحرب فإنه لا يد له عليهم، وإن خاف
نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم.
نعم.
وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم
لما سبق من عهدهم. إن سباهم كفار آخرون لم يجز شراؤهم لما سبق من عهدهم، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فإنه أجاز شراءهم لو سباهم كفار آخرون. نعم.
وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، وتستحب لمن قدر على ذلك.
نعم. والحنفية يقولون الهجرة من دار الحرب غير واجبة. نعم.
قال رحمه الله: ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه. قال رحمه الله: باب الجزية. ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وهم اليهود ومن دان بالتوراة، والنصارى ومن دان بالإنجيل، والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة.
أما اليهود والنصارى فهذا صريح في القرآن، ومضت فيه السنة، وأما ما زاد على اليهود والنصارى فهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قصرها على اليهود والنصارى، ومنهم من جعلها في اليهود والنصارى والمجوس، ومنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، ومنهم من جعلها في الكفار عامة من اليهود والنصارى وسائر أصناف الكفار. نعم.
ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم.
نعم. والذين جعلوها في جميع الكفار اعتبروا بحديث بريدة: وإذا لقيت عدوك من المشركين، وهو ثابت في الصحيح، فادعهم إلى ثلاث خصال. عن بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا في سبيل الله بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ومنها الجزية. قالوا: فكان النبي يوصي به أمراء السرايا، مع أن هذه السرايا جمهورها لم يكن في أهل الكتاب، بل كان في مشركين من عبدة الأصنام، وظاهر القرآن أنها في اليهود والنصارى، والذي ذهب إليه الإمام أحمد في المشهور من مذهبه أنها في اليهود والنصارى والمجوس. نعم.
قال: وتؤخذ الجزية في رأس كل حول، من الموسر 48 درهما، ومن المتوسط 24 درهما، وممن دونه 12 درهما.
هذه رواية في المذهب، والمشهور من المذهب أنها تقدر بما يراه الإمام معهم. نعم.
ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد،
لأنهم ليسوا محل القتال، فهؤلاء ليسوا محل ولا يجوز قتلهم. نعم.
ولا فقير عاجز عنها،
كذلك الفقير ولو كان من أهل القتال لعجزه، وهذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد خلافا للشافعي.
ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه،
هذا على الصحيح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد.
وإن مات أخذت من تركته،
أخذت من تركته في مذهب أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. نعم.
ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر،
في مذهب أحمد وأبي حنيفة يأخذ منه نصف العشر. نعم.
وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر،
عند الجمهور خلافا للشافعي.
ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه، أو الهرب إلى دار الحرب، حل دمه وماله.
نعم. ولا ينتقل عند الأئمة الأربعة بنقضه العهد، لأنه لما نقض عهده من التزام الجزية حل دمه وماله. نعم.
ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب.
نعم. هذا هو الصحيح، أنه لا ينتقض عهده نسائه وأولاده بنقضه لعهده. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكون بهذا انتهينا من كتاب الجهاد، بقينا على آخر كتاب وهو كتاب القضاء، نستكمله في الأسبوعين القابلين إن شاء الله.